مستمعينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير وأمتنا بصحة وخير وسعادة وسلام وأمن وأمان، وأيضا نصر للثورة السورية المباركة، ثورة الكرامة للأمة كلها، وكذلك أيضا الثورات التي نجحت، يعني يكلل هذا النجاح يعني الوصول إلى شرع الله وإلى مراد الله تعالى في عباده، وأن تعبد هذه الشعوب لله من خلال هذه الثورات، وأن تحكم شرعه، إن الحكم إلا لله كما قال المولى عز وجل. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نبعد تماما عن الأسئلة التقليدية مع ضيفنا الكريم، وعن الشخصانة وكيف يعيش وكيف يقضي العيد، ويعني ماذا يفعل، وعادات وتقاليد. لا نشخصن هذه الحلقة، بل نتحدث عن مصر كلها، يعني في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الفطر المبارك. اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم، أستاذ أحمد أحمد فهمي، الكاتب السياسي الكبير. أرحب بك صح.
يا أستاذ محمد.
كل سنة وحدك طيب.
وصح السلام.
يعني بعيدا عن الشأن الخاص، يعني عفوا على هذا الكلام، يعني ونتحدث عن مصر عموما. مصر ما بعد الثورة، نقول يعني بانت يعني بعض الشخصيات وظهرت على حقيقتها، وأيضا هناك شخصيات يعني تلاشت وشخصيات اندثرت. ماذا تقول عن التغير المجتمعي في مصر ما بعد ثورة 25 من يناير؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يعني يسعدني طبعا في مقدمة الحوار أن أتوجه بالتهنئة يعني لكافة الشعوب الإسلامية في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها أياما هنيئة تمتلئ بالسعادة والطمأنينة والرضا بالله سبحانه وتعالى والرضا بموعده بموعوده. بالنسبة لسؤال حضرتك، طبعا سؤال مهم جدا. يعني احنا دايما في يعني علماء الاجتماع، علماء الاجتماع السياسي وعلماء السياسة دايما بيهتموا بدراسة المرحلة التي تعقب الثورات الشعبية، لأن يعني هذه المرحلة بيصح أن نطلق عليها مرحلة، البعض بيطلق عليها يعني مرحلة البوم. يعني مرحلة البوم يعني مرحلة الانفجار. ما قبل الثورة بيبقى فيه نظام ديكتاتوري في الغالب، ما بعد الثورة بيسقط النظام الديكتاتوري بكل ما يمثله من قمع ومن قيود ومن ضوابط ومن
إجراءات أمنية،
إجراءات بتعوق الحريات، بتعوق مجرد حتى التفكير، تعوق الاجتماع، تعوق الإعلام، تعوق النشر، تعوق كل شيء. فظاهرة البوم أو ظاهرة الانفجار دي، إن الثورة بتؤدي إلى إن المجتمع كله بيعمل بوم، بينفجر، كل القيود كلها بتنفجر مرة واحدة، فبيجد المجتمع نفسه مرة واحدة بصورة مفاجئة حرا طليقا، لا توجد أي قيود تعوق حركته في أي اتجاه وفي أي مجال. طبعا يعني حتى على المستوى الشخصي، مش عارف استوى إنسان، لو أنت جبت إنسان وعملت عليه تجربة على سبيل المثال وخليته مقيد بصورة يعني طويلة جدا، وبعدين فجأة أطلقت سراحه، يعني يتوقع أن هو يأتي بحركات هستيرية أو بتصرفات غير طبيعية غير عقلانية،
ربما هو لا يرضى عنها،
لا يرضى عنها نتيجة لإيه؟ لإنفكاكه من هذا الأسر الذي استمر لفترة طويلة. فما بالك بمجتمع يعاني من الأسر لمدة 60 عاما، وهو يظن أنه مفروض أنه يستمتع بمرحلة الاستقلال وانسحاب الاستعمار. فبدل ما يتمتع بالاستقلال والخلاص من الاستعمار الغربي، إذا به يقع في أسر نظام ديكتاتوري يتورطه زعيم في أسر زعيم عبد الناصر السادات، إذا أن جاء مبارك 30 سنة ختمت به. فيعتبر دلوقتي يعني أغلب الشباب الموجودين حاليا يعني عاشوا في ظل مبارك. يعني أي شاب مثلا بلغ أو ناهز الحلم وبدأ يبلغ مثلا سنة 12 أو 15 سنة، يعني 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 عاش في ظل مبارك. يعني انت لو افترضنا مثلا ان اللي ولد سنة 70 وبدأ يفهم الدنيا ماشية ازاي سنة 80 او 81، ففتح عينه وبدأ يفهم الدنيا في ظل وجود مبارك، سقط مبارك وهو عنده 40 سنة. فبالتالي تقدر تقول ان القوة الضاربة للمجتمع، القوة الشبابية للمجتمع، القوة الاصلية الصلبة للمجتمع، هي القوة التي كانت تعاني من الاسر والحصار. بعد الثورة هذه القوة كلها
تفجرت
مرة واحدة. طبعا ظاهرة البوم هذه من أحد سماتها الأساسية ان المجتمع بيريد رقم واحد، بيريد ان يعوض الظلم الذي تعرض له سنوات طويلة في ايام قليلة. فدي اول مشكلة بتحصل، ان انت مفيش نسبة وتناسب ما بين فترة الظلم اللي تراكم عليك وفترة تعويض الظلم،
اللي هو التعجل يعني.
التعجل، انت بتطالب ان انت على طول تعوض عن الظلم. النقطة الثانية ان بيحصل فيه تضارب ما بين المصالح الخاصة والمصالح العامة.
ويمكن النقطة اللي انا استاذ احمد ظهرت في الاضرابات الفئوية، يعني انت مرتبك طول عمره 300 عايزه في لحظه يبقى 2003 ازاي يعني؟
ما حدش يقدر ينكر ان انت مرتبك ده ظلم،
وان انت محق،
وان انت محق،
لكن فين؟
ولكن كيف يستطيع اي حاكم ان هو بصوره مفاجئه وبمره واحده من ميزانيه سنه واحده يستطيع ان هو يعالج كل جوانب القصور والنقص في ازاي يطبق العداله الاجتماعيه في سنه؟ العداله الاجتماعيه عشان تطبق محتاج اصلا ان هو يعني
على الاقل عقد من الزمان 10 سنوات
مثلا عشان خاطر ياخذ عليها بصوره تامه، وربما نفس السنه ياخذ عليها بصوره تامه، لان انت مش هتحل مشاكل 60 سنه، مش هتحلها في سنه. الناس بتطلب ان هي تحل في شهر واحد. لما يطلع لك مثلا مجموعه من الناس يطالبوا ان هو راتبهم يزيد مثلا من 1000 ل 2000 او من 500 ل 1000، في بعض الاحيان بتخرج مظاهرات فئويه عشان واحد بيطالب ان هو يزيد راتبه اللي هو بالنسبه لقطاعات كبيره من الشعب راتب عالي
مثلا.
يعني حتى احنا مش هنقول ان الايه ان الاحتجاجات الفئويه قاصره فقط على فئه فقيره من الشعب بالكاد تجد قوتها يوميها او ربما لا تجده اصلا، فبتحتاج. فبنقول لها والله انتم معذورين ولكن اصبروا. لا، ده انت بتلاقي في ناس بتطلع تحتاج وهي يعني هي بتعيش في رغد من العيش، يعني رواتبها كويسه بالنسبه لكثير من الفئات المجتمع.
بس تبع وزاره الماليه مثلا، البترول،
مصر الطيران،
مصر الطيران
بيحتاجوا اصلا عشان يزودوا رواتبهم. بالنسبه لعامه الشعب اللي بيشتغل في مصر الطيران ده بيتوقع وظيفه كويسه براتب كويس. طيب دي النقطه الاولانيه، النقطه ان هو ايه الرغبه في تعويض الظلم المتراكم عبر عقود في ايام قليله او شهور قليله. النقطه الثانيه ان انت بيحصل فيه تضارب ما بين المصلحه الخاصه او المصالح الخاصه والمصلحه العامه. الاصل ان دور السلطه بتعمل ايه؟ في مصلحه عامه للمجتمع كلنا متفقين عليها، وفي مصالح خاصه، مصلحه لي انا، مصلحه لك، مصلحه لاسره او عائله بتجمعنا، مصالح لكثير من الناس. فانت بتلاقي في مجتمع بيعيش فيه من 80 الى 90 مليون شخص. كل دول لهم مصالح خاصه. هذه المصالح الخاصه من طبيعه المجتمعات ان هي بتتعارض وبتتضارب وربما تتصارع فيما بينها. يعني على سبيل المثال، انت راجل بتبيع وانا بشتري منك، انا مصلحتي اشتري هذه السلعه ب10، انت مصلحتك تبيعها لي بكام؟ ب20. فلابد يكون في قاعده تنظم
العرض والطلب،
تنظم العرض والطلب، وتنظم المصلحه المتضاربه اللي في اللي بيننا. انا مثلا عندي محل، من مصلحتي ان انا ايه يعني اخلي افرش البضاعه بتاعتي على رصيف وفي الشارع واروح للشارع اللي قصادي. طيب ايه اللي يمنع تمدد مصلحتي انا الخاصه على حساب مصالح الاخرين او على حساب المصالح العامه؟ ان يكون في قواعد، وهذه القواعد يتم تطبيقها من خلال السلطه حتى لا تمنع تغول المصالح الخاصه لبعض الناس على مصالح خاصه تصبح غابه. فبالتالي السلطه التي تضبط هذا التوازن ما بين المصالح الخاصه وبعضها وما بين المصالح الخاصه والمصلحه العامه، هذه السلطه غابت مره واحده. فبالتالي احنا وجدنا في صراع وتقاتل ما بين المصالح الخاصه لمختلف فئات الشعب.
اذا يعني يقال يعني اسيء الادب، اذا يعني امنت العقوبه اسيء الادب.
تمام. النقطه الثالثه، ان كان طبعا المصيبه الكبرى اللي حصلت في مصر ان المجلس العسكري تولى الحكم بدل ان يتولاه سلطه مدنيه مباشره اصلا منتخبه من الشعب. فالمجلس العسكري يعني بدا يمشي على خطه بتعمل على ابقاء الوضع على ما هو عليه، وعدم تبني اي خطه للعلاج المجتمعي او لترشيد المجتمع او لمعالجه السلبيات التي تنشا بعد الثورات،
بل ربما اراد ان يجهض الثوره.
بالعكس تماما. فبالتالي كل هذه الامور ساهمت في تراكم وفي ظهور كثير من الظواهر السلبيه اللي ازعجت كثير من الناس ووصلتهم الى مرحله ان هو يكفر بالثوره نفسها ويرفضها ويقول ده احنا قبل الثوره كنا احسن من بعد الثوره.
وكان ده مستهدف يعني.
ده مستهدف، وكل هذه الاعراض وكل هذه السلبيات هي في حقيقه امرها بالنسبه لمن يعني يطلع على الثورات وعلى التجارب الثوريه في كثير من الدول، يعلم ان كل هذه الظواهر كل هذه السلبيات هي سلبيات معتاده جدا ومقبوله وحصلت في اغلب الدول اللي حصلت فيها ثورات. حتى قضيه تمني عوده النظام السابق، وحتى قضيه الاشتياق البعض الى ثقافه العهد المخلوع والعهد البائد، كل هذه موجوده وظواهر موجوده يعني. ولكن في النهايه الضابط اللي بيخليك انت تقول ان احنا يعني نجحنا في الثوره ما نجحناش، هي الفتره التي تستمر فيها هذه السلبيات. لو استمرت سنه او سنتين او ثلاثه يبقى مفيش مشكله، انما لو دامت ووصلت الى مثلا 5 سنوات 10 سنوات يبقى هي دي ايه المشكله الكبرى.
طيب دور التغيرات في عمليه التحول الديمقراطي.
هو طبعا يعني احنا يعني التحول الديمقراطي التحول السياسي عباره عن ايه؟ ان انت في نظام بيسقط ونظام اخر جديد بيبنى مكانه. فعمليه الانتقال بين النظام القديم الى النظام الجديد هذه لا تسمى عمليه التحول السياسي او التحول الديمقراطي. يعني تقدر تشبهها بان الناس بيسكنون في منزل وهذا المنزل تداعى وسقط وانهار. طيب هم يريدوا ان ينتقلوا الى منزل جديد بس المنزل الجديد لسه ما اتبناش، فهيعملوا ايه؟ بيجيبوا خيمه مثلا من خيم الايواء وبيسكنوا فيها فتره مؤقته بتسمى مرحله انتقاليه
الى ان يبنى المنزل،
الى ان يبنى المنزل وبعدين هينتقلوا كلهم الى ايه؟ الى المبنى الجديد. فاذا احنا ما بنتكلمش عن ابنيه فارغه، ما بنتكلمش عن نظم فارغه، احنا بنتكلم عن شعب. الشعب نفسه هو اللي بينتقل من مرحله الى مرحله اخرى، لان احنا عندنا الدوله عبارة عن إيه؟ الدولة عبارة عن ثلاث أركان، عبارة عن أرض وعبارة عن مجتمع وعبارة عن سلطة. يعني لو ذهب المجتمع يبقى مفيش قيمة لا للسلطة ولا للأرض، يعني كل ده مش أي قيمة. فالأصل المجتمع، فبالتالي يعني المكون الرئيسي لعملية التحول السياسي هو المجتمع. فإذا أنت عملت تغيير في البنى السياسية، عملت تغيير في المؤسسات، عملت تغيير في السياسات ولم تحدث تغييرا مماثلا في المجتمع، في ثقافة المجتمع نفسها، ولم تتغير بقيت على ما هي عليه قبل الثورة، يبقى إذن التحول السياسي سيكون حصلته في النهاية صفر أو سيكون يعني مصيره الفشل. لأن التغيير المجتمعي هو أهم شيء مفروض أن يتم تغييره في مرحلة التحول السياسي. فبالتالي زي ما قلت أن مشكلة مصر في خلال مرحلة ما بعد الثورة أن المجلس العسكري لما استلم الحكم اتبع سياسة من شأنها أن تعوق عملية التغيير الاجتماعي الإيجابي
للأصلح.
والسياسة دي كان من شأنها أن تعمق السلبيات التي تنشأ بصورة طبيعية في المجتمع بعد الثورة،
أو يعني توجد الثورة نفسها.
يعني هو من ناحية سياسته كانت بتعظم السلبيات اللي موجودة ولا تعالجها، ومن ناحية تانية كانت بتمنع ظهور أي إيجابيات. فبالتالي إحنا بنتعامل مع مجتمع لم يتعرض لأي ترشيد، لأي توجيه، لأي إصلاح، لأي معالجة طوال تقريبا يعني 18 أو 20 شهر في مرحلة ما بعد الثورة. بل بالعكس أصبح المجتمع محمل بسلبيات لم تكن موجودة من قبل. فبالتالي
نتيجة البلطجيه اللي خرجوا كمان،
نتيجة أمور كثيرة
أو نتيجة مثلا غياب الأمن، فبالتالي دخل شباب على الخط مدمن مثلا أصبح يرتكب جرائم وليس معروفا للأمن مثلا يعني، وهكذا.
لذلك احنا بنقول ان المرحلة الانتقالية أصلا لم تبدأ من وقت تسلم المجلس العسكري. أنا بعتبر ان فترة حكم المجلس العسكري هي دي حاجة من تداعيات، يعني حاجة كده من التوابع بتاعت ايه؟ زلزال سقوط مبارك. يعني دي كانت ملحق او وصلة لنظام مبارك. وانا بعتبر ان المرحلة الانتقالية الحقيقية بتبدأ من فترة من تاريخ 30 يونيو عندما تسلم رئيس محمد مرسي الحكم بصورة فعلية. بل استطيع ان اقول ان فترة المرحلة الانتقالية بدأت بصورة حقيقية في منتصف شهر اغسطس عندما يعني تم تنحية او اقالة المشير طنطاوي والفريق عنان، واصبح الحكم مدني بصورة تامة بدون اي تدخل من
تصورك على هذه الاقالة.
طبعا هو يعني من طبيعة الأشياء أن التطورات السياسية لما تبقى قريبة جدا من مركز السلطة بيبقى الصورة بالنسبة لها عندنا إحنا لمن هو خارج الدائرة صورة غير واضحة، لأن طبعا مش معقول ومش مقبول أن كل ما بيحصل حاجة بيتم نقلها بصورة تفصيلية للخارج. فبالتالي إحنا ما نقدرش نكون صورة واضحة إلا من خلال معلومات واضحة. فالعملية كلها بيكتنفها التخمين والتقدير الجزئي
نتيجة الغموض القائم،
نتيجة الغموض القائم. ولكن احنا بنقول ان الوضع يعني اغلب الاقوال واغلب المعلومات اللي يتم تسريبها بتقول ان كان هناك محاولة لتوريط الرئيس مرسي والدفع به نحو حالة من الفوضى التي ربما تتصاعد وصولا الى الدعوة لإقالتها أو إقالته بالفعل من قبل المجلس العسكري.
يعني انقلاب عسكري كان.
يعني مش عايزين نسمي الكلام ده يعني إيه بتسميات حادة شوية، ولكن احنا هنقول إن كان هناك نوايا معينة تم اكتشافها وتم التعامل مع هذه النوايا قبل أن تظهر للعلن. وتم التعامل معها بصورة مشرفة جدا بحيث إن هو في النهاية لا يتم المس أو لا يتم
أو نقول تصبح الدولة برأس واحدة بعد أن كانت برأس.
وأيضا لا يتم الإخلال بقيمة القوات المسلحة. وبقيمة الجيش، لأن طبعا احنا عندنا في مصر يعني دولة بالقوات المسلحة بتحتل في تاريخ المصري في الثقافة المصرية بتحتل مكانة كبيرة، فكانش من الصالح العام ولا الصالح ولا المستقبل ان احنا نهين القوات المسلحة ونقلل من قيمتها. فبالتالي يعني تمت عملية الإقالة بطريقة مشرفة لا تمس القوات المسلحة، وفي النهاية يعني احنا المجتمع في النهاية هو اللي بيفوز، لأن هو وجد ان هو امام سلطة مدنية للمرة الأولى منذ 60 عام.
والشعب هو اللي
تقريبا الشعب هو الكسبان في النهاية. يعني حتى لو قلنا يعني بغض النظر عن ان الرئيس مرسي مثلا يعني حاد على ثقة الشعب في فترة حكمه مثلا متبقية او مثلا يعني اختلفت تقويمات الشعب ليه كويس مش كويس وحش مش وحش، احنا في النهاية هي دي طبيعة السياسة وطبيعة التحول السياسي. والله الرئيس مرسي ما عجبش الناس في النهاية، بعد 4 سنين الناس لهم مصدر حرية يروح الصندوق ويسقطوه او يخلوه يكمل مدة كمان بعد كده الناس تروح تنتخب غيره، لان هو طبعا مش هيقدر يكمل بعد مدتين. ففي النهايه هي دي ده المكسب اللي احنا خدناه، ان احنا في النهايه امامنا 4 سنين نستطيع ان نحكم على من يحكمنا اذا كان يبقى او يمشي.
طيب يعني طالما ان الدكتور مرسي محسوب على الاسلاميين، وايضا هناك بعض الاسلاميين الحاكمين الان في بعض المواقع سواء مثل المحافظين او الوزراء او غير ذلك، لماذا يعني الى الان مجموعه من الليبراليين لا قواعد لهم على الارض، ليس لهم أي شعبية، ليس لهم أي أفكار يقبلها المجتمع المصري على اعتبار أنه مجتمع متدين، يعني يميل في النهاية يعني أيا كان الكلام اللي يقال على الإخوان أو عن السلفيين أو عن الجماعة الإسلامية، لما بيأتي الصندوق يحكم الناس بتقول لك هدي اللي بتوع ربنا، يعني الصورة الذهنية يعني ممكن أبقى عادة لو أنت بنقطع فيهم ونتحدث عنهم بأسوأ الألفاظ، وإذا بي لما أروح الصبح للصندوق بقول خلينا مع بتوع ربنا دول أبو دقن ده أبو لحية. تمام. طيب رغم أنهم يملكون القاعدة وأصبح منهم يعني في السلطة الرئيس وربما رئيس الوزراء وبعض الوزراء، لماذا هم في موقف الدفاع إلى الآن؟
هي طبعا ده سؤال مهم جدا. يعني إحنا عايزين نقول إن الثورة المصرية لما حصلت في 25 يناير لم يكن أحد يتوقعها أبدا. يعني إحنا لو رجعنا يعني قبل 25 يناير ربما بأسابيع قليلة كان يعني طيار أساسي من التيارات الإسلامية هو التيار السلفي خاصة في مدينة الأسكنية كان بيتعرض لحصار وتضييق شديد جدا، وكان يتعرض إلى محنة بسبب ما سمي بتفجير كنيسة القديسين وقتها. وطبعا هو ذكر بعدها أن أمن الدولة كانت هي وراء يعني عملية التفجير هذه، ولكن أريد توريط الحركة الإسلامية بسببها فيها، ودي كانت عادة نظام مبارك أنه كل ما بيقع في مأزق بيتعرض لضغوط خارجية بيورط الإسلاميين في أي حاجة، يفتعل جريمة يفتعل تفجير وبعدين يورط فيه الإسلاميين وبعدين عشان خفف الضغط، دي عادة نظام مبارك. فبالتالي يعني كان التيار الإسلامي بيعاني معاناة شديدة جدا في خلال المرحلة السابقة. الإخوان كان طبعا المحاكمات العسكرية منذ بداياتها للمرة الأولى في منتصف التسعينات كانت تنتهي القضية، يعني لا يكاد مثلا المقبوض عليهم أو المعتقلين أو المحكومين تنتهي مدة حكمهم إلا وتظهر قضية أخرى جديدة ويدخل مجموعة جديدة من السجون، وربما نفس المجموعة اللي تم الفرج عنها يرجعوا تاني للسجن. كانت معاناة شديدة. فكل الأدبيات اللي كانت بتتعلق بالتيارات الإسلامية في ذلك الوقت كانت بتتناول قضية كيفية مواجهة نظام مبارك، كيفية الدخول في صراع مع نظام مبارك، كيفية إدارة عملية الدعوة وعملية المشاركات السياسية في ظل وجود نظام ديكتاتوري. لما سقط مرة واحدة نظام مبارك بدون أي تهيئة أو أي رصد مسبقة فوجئ التيارات الإسلامية وكافة القوى السياسية في مصر إن هي ما عندهاش تصور لكيفية إدارة المرحلة فيما بعد الثورة. يعني أنت دلوقتي يعني كنت أنت لا تأمن على نفسك إن أنت تطلع من بيتك وترجع او ترجع بيتك مثلا في وقت قبل الفجر وتلاقي فيه كمين ياخدك، ممكن تلاقي نفسك في امن الدولة او في معتقل لاي سبب من الاسباب، لا تأمن وانت في بيتك ان تلاقي فيه زوار الفجر بيخبطوا عليك وبيفتشوا بيتك وبيعتقلوك. فجأة وجدت نفسك ان انت ممكن تبقى تجلس على كرسي الحكم على في قصر
الرئاسة،
وحدث فعلا. فبالتالي
يا دكتور مرسي كان معتقل طلع يوم 26 يناير
كان معتقد فعلا، وكثير من قادات الإخوان وكثير من الإسلاميين كل دول طلعوا. فبالتالي إحنا أصبحنا دلوقتي أمام حالة صعبة جدا، وهي أن هناك قوة سياسية مؤهلة للحكم وبدأت فعلا تتسلم الحكم، ولكن ليس لديها تصور كافي لإدارة هذه العملية. فأنت بتبني تصورك وبتبني رؤيتك وأنت بتحكم، يعني مش انت لازم تضع تصورك فتره مسبقه. عشان كده في ناس يقول لك ايه، يقول لك ياخد الاخوان بقالهم 80 سنه وعندهم خبره عريقه، عنده خبره عريقه في مواجهه النظام الديكتاتوري، عنده خبره عريقه في ان هو يبقى ويظل موجود في مواجهه هذا القمع المتواصل، ولكن ما عندوش خبره. هل انت لازم تيجي تقول يا اخي انت شغال مذيع بقالك 40 سنه يبقى لازم انت تبقى تشتغل دكتور كويس، لازم تشتغل مهندس كويس؟ ازاي؟ ما فيش علاقه بين الاثنين. فبالتالي انا جماعه عمال بتحارب علشان تبقى، بتحارب عشان تواجه نظام ديكتاتوري،
بدأت
تلاقي نفسها هي اللي هتحكم. فبالتالي ده الامر ده بيتطلب نوع اخر من الرؤى والتصورات والخبرات.
او انا كل اعداد
اعداد بالتالي احنا لازم نديلهم فرصه كافيه لان الناس دي بتكون رؤى وتصوراتها لسه يعني. ومن المفيد ان نستشهد بكلام البرادعي نفسه لما كان بيتعلل بطلبه ان المجلس العسكري يبقى في الحكم لمده سنتين اخرين. كان بيقول ايه؟ بيقول ان الاحزاب السياسيه تحتاج الى فتره طويله حتى تتاسس وتتواصل مع الجماهير وتثبت نفسها مكانها. يبقى اذا البرادعي نفسه بيعترف ايه؟ ان انت ما تقدرش تتحول كده مره واحده وتتاهل للحكم ما بين يوم وليله.
طب وخزن في جزئيه مهمه كمان صمد، ان حينما حكم الاسلاميين او جزء منهم الان يعني في هذه النور كلهم، كانت الصوره الذهنيه للحاكم هي السابقين، محافظين السابقين، رؤساء المدن السابقين، رئيس الدوله السابق، يعني لم نجد تغيرا ملحوظا.
لا هو بصراحه يعني قضيه يعني احنا عندنا في مشكله كبيره بتواجهنا دلوقتي، ان القوى العلمانيه او القوى الليبراليه او غيرها بتواجه اشكاليه كبيره جدا في كيفيه نقد الاسلاميين في ادائهم. يعني هو اصلا هو عايز ينقد الاسلاميين لمجرد النقد وخلاص. فبالتالي هو عايز ينقدهم، طب ينقدهم ازاي؟ فمش لاقي حاجه، ما عندوش اي تصور ينقد من خلاله الاسلاميين، فما بيلاقيش حاجه غير ان هو ايه؟ ان هو يقارن، يعمل اسقاط لما كان يحدث في زمن مبارك على ما يقوم به الاسلاميون. يعني الامر ده طبعا في منتهى الركاكه الفكريه والركاكه السياسيه. يعني لدرجه ان هم يعني من الامثله على الخواء الشديد اللي بيعانوا منه، ان هو بيعمل التشابه اللفظي ما بين اسم الرئيس مرسي وما بين اسم حسني، يقول لك مرسي مبارك ويقول لك حسني مبارك. يعني حتى هذا امر يدل على مستوى الركاكه اللي هم وصلوا اليه، لان هو مش لاقي فعلا يعني منهج نقدي متكامل يستطيع ان هو يقوم من خلاله
او لم يفعلوا شيئا ينقضوه. يعني هم حاسبوهم على نوايا،
فيجي يلاقي مثلا يلاقي فيه مثلا رجل اعمال ينتمي للاسلاميين زي مثلا مهندس خيرت الشاطر، يقول لك اه ده احمد عز. هو ايه ده؟ هو بالشبه كده؟ طالما طلع رجل اعمال ورجل اعمال قريب من السلطه،
ايه ده احمد عز؟
يجي يقول لك مثلا لما يطلع ابن مثلا الرئيس ولا حاجه يتكلم او يبدو ان هو قريب من الدايره ولا حاجه، يقول لك اه اهو جمال مبارك. هو ايه ده؟ يعني مجرد اسقاط يعني بيفتقر الى اي قيمه علميه، الى اي تصور علمي، الى اي منهجيه. فده طبعا يعني مشكلته طبعا ان هو ايه؟ ان القوى العلمانيه اصلا في مصر وفي كثير من الدول العربيه، في اغلب الدول العربيه، هي في حقيقتها مجرد انعكاس لافكار غربيه لمذاهب غربيه لم تستطع ان تبني لها واقعا حقيقيا في الدول العربيه، وانما بنت اوهاما وهي بتعيش في ظل هذه الاوهام. لذلك انت لما تيجي تقارن مثلا ما بين الليبرالي السعودي وما بين الليبرالي التونسي، ما بين الليبرالي المصري وما بين الليبرالي المغربي، هتجد فيه فوارق شديده جدا. لدرجه ان البعض يقول لك انت لو بصيت للليبرالي السعودي وقارنته بالليبرالي التونسي هتجد ده راجل ملتزم،
هتلاقيه سلفي،
هتلاقيه مثلا سلفي. بس انت لما تقارن ما بين الليبرالي المصري وما بين الليبرالي التونسي هتجد برضه فيه فوارق. الليبرالي المصري هنا ودلوقتي يقول لك ايه؟ لا احنا موافقين على الماده الثانيه. الليبرالي التونسي يقول لك الا اي حاجه عن الاسلام، اي حاجه عن الشريعه مرفوضه تماما. ازاي ده ليبرالي وده ليبرالي؟
ده الاذان يمنعه كمان.
يعني كيف يكون هذا ليبراليا وهذا ليبرالي؟ لو قارنتهم بالليبرالي التركي هتجد ايه؟ مسافات شاسعه كبيره جدا. فبالتالي هذا يدل على ايه؟ على ان مفيش حاجه اسمها ليبراليه في العالم الايه؟ في العالم العربي، ولكن هي مجرد قوالب بيمارسوا من خلالها اعمال سياسيه، وبالتالي
يحاولوا تطبيقها على ارض الواقع حسب الواقع الموجود.
ولا يجمعهم الا شيء واحد، هو محورهم اللي بيرتكزوا عليه ان هو يعادي الاسلاميين. لو افترضنا جدعا كده الاسلاميين اختفوا من الساحه السياسيه وتركت القوى العلمانيه، لن يجد اي شيء يفعله. لأنه هيصبح في حاله خواء تام. واحنا عارفين ان كل
ما عندوش مشروع،
مفيش عنده مشروع. وبعدين احنا عارفين ان كل التجارب الحكم الديكتاتوري اللي حصلت في العالم العربي بدات بايه؟ بدات بقوه علمانيه بتصل الى الحكم، بتنحي الدين وتمسك وتطلق للناس وعودا براقه، سواء كانت قوميه او كانت يساريه او لا. وبعدين في النهايه تحولت هذه الرؤيه العلمانيه البراقه تحولت الى نظام حكم ديكتاتوري.
يعني اذن لو لخصنا المساله نقول ان ده ناتج من ضعف الثقافه السياسيه وافتقاد معايير الحكم على الواقع السياسي.
لا وبصراحه قضيه افتقاد المعايير دي انا بعتبرها ان هي دي يعني السبب الرئيسي في كثير من الفوضى العارمه الحديثه الان على الساحه السياسيه في مصر. ليه؟ لان احنا
استاذنك ناخد ليه بعد الفاصل.
طيب
فلنتوقف بعد الفاصل ونعود للقاء بحضراتكم، ولماذا هناك افتقاد للمعايير على الواقع السياسي المصري.
لبيك اللهم لبيك، لا شريك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك. الله
مجددا تحيه لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، وجددا لديك ضيفكم الكريم استاذ احمد رامي الكاتب السياسي، نجدد لك التحصيل.
يا اهلا وسهلا بك محمد.
في القسم الاول من الحلقه توقفنا عند افتقاد معايير الحكم على الواقع السياسي في مصر للحاكمين الان.
قضيه المعايير في الحكم على الاشياء امر مطلوب. يعني اذا كنا احنا بنتكلم عن الثقافة السياسية للمجتمع المصري في مرحلة بعد الثورة، فاحنا بنتكلم عن شيء يعني كان مفتقد تماما في مرحلة ما قبل الثورة. ما قبل الثورة كان احنا عارفين ان الشعب المصري بعيد تماما عن السياسة، لا يهتم بها، لا يتابعها من خلال منشطات الاخبار بعض البرامج التوك شو، لا يهتم بتكوين ثقافة سياسية، لا يهتم بمتابعتها، لانه كان يعلم انه بيدور في فلك من التزوير الذي يعقبه تزوير والذي يعقبه تزييف. فبالتالي هو يعلم سواء شارك او لم يشارك الامور بيتم يعني حتى هم مبارك وزمرته. فبالتالي ما كانش بيشارك وما كانش في المجتمع
عنده دافع،
ما كانش عنده دافع. فالمجتمع لم يثقف سياسيا. ناتج عن ذلك ان لما اتفتح الافق اصبحت رحبه للمشاركه السياسيه، اي انسان يستطيع ان يشارك ويتكلم ويعبر عن راي، اي انسان يستطيع ان ينقد ويقوم ويعترض بدءا من اصغر موظف الى رئيس الجمهوريه نفسه. يعني اصبح الفعل السياسي الذي يمارسه المجتمع كثيفا الى اكبر مدى ممكن.
حدث حراك سياسي شديد
جامد جدا على مستوى الاشخاص، بتجد في كافه المحافل في كافه الاشياء، اي انسان اي ناس ممكن في المواصلات العامه تجد، لو في قطر لو في قطار لو في سياره لو في حافله لو في العمل لو في الطريق في اي مكان بتجد الناس. يعني اصبح الحديث الاساسي للناس عن السياسه الرئيس عمل ايه ما عملش ايه، الحكومه عملت ما سوتش، الاحزاب الليبراليين الاسلاميين
هنا دورنا ودورنا
وهنعمل ايه. طب عايزين نعمل اضراب. يعني اصبح الفعاليات السياسيه كبيره جدا. المشكله الكبيره اللي بتطلع بقى ان في خلال يعني في خضم هذا التفاعل السياسي الكبير لا توجد معايير للحكم على الاشياء.
طب قبل ما نقول معايير، تصديقا لكلام سامي في الانتخابات التي مضت على مصر، كنت تجد مثلا السيده ابو سنه عندها 75 سنه مثلا، سن كام يا حاجة تقول لك 75 سنه انتخبت قبل كده، تقول لك اول مره يا ابنها تنتخب. يعني تخيل سنها 75 سنه ولم تنتخب في حياتها قط.
ايه اللي هيخليها بقى
انما شعرت ان صوتها له قيمه وراح في طريقه الصحيح طلعت.
هو ده بقى بيسموه حراك سياسي. يعني هي دلوقتي عشان خاطر تروح تنتخب لازم طبعا في بيتها تتحضر وبتفكر هتنتخب مين وهتروح تعمل ايه. وبعد ما تاخد التجربه الغير مسبوقه في حياتها دي لما بترجع هتقعد شهر تتكلم عن التجربه ديت وعن ايه. فبالتالي هذا التفاعل السياسي للاسف انه بيحصل داخل المجتمع مع افتقاد المعايير. يعني ازاي نحكم على اشياء؟ كيف استطيع ان احكم على رئيس جمهوريه اذا كان بيؤدي سلبا ام ايجابا؟ ازاي استطيع ان احكم على الحكومه؟ كيف استطيع ان احكم على ذي الاحزاب، على القوى السياسيه، على فلان او علان؟ ازاي استطيع ان اقوم المشهد السياسي برمته؟ للاسف احنا مفيش عندنا معايير. وللاسف ايضا ان في قوى اخرى وفي جهات اخرى بتحاول ان تمرر يعني امور زائفه على انها حقائق استغلالا لعدم امتلاك الراي العام لمعايير للتقويم او الحكم على الاشياء والاشخاص. فاحنا يعني المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نحاول ان احنا نبني معايير عند الناس، نبني ثقافه سياسيه محكمه يستطيع الناس من خلالها ان هم يقوموا الاشياء تقويم صحيح. واضرب لك مثال على ذلك. يعني من القضايا التي اثيرت مؤخرا قبل اسبوعين او ثلاثه قضيه الخطاب الذي قيل ان الرئيس مرسي ارسله، الخطاب الحميمي الذي ارسله الى شيمون بريز رئيس الكيان الصهيوني. هذا الخطاب كان في صيغه صديق الوفي ومش عارف ايه وبتاع بعض العبارات الحميميه، اثيرت ضجه كبيره جدا، وبعض الناس اخذ هذا الخطاب واستخدمه لتقييم يعني نظره مرسي الى
العدو
الكيان الصهيوني وتقييم سياسه مرسي تجاه الكيان الصهيوني. طبعا الامر ده في غايه الخطا. ليه؟ لاننا لو نريد ان نقوم اداء رئيس الجمهوريه او اداء النظام تجاه الكيان الصهيوني يبقى احنا كده لازم نحلل الاداء ونحلل الخطاب. ما ينفعش انا نحلل الخطاب السياسي او نحلل الاداء السياسي لرئيس الجمهوريه من خلال خطاب بروتوكولي يتم ارساله، ولكن انا بمسك تصريحات الرئيس، بمسك خطبه، بمسك القرارات اللي اتخذها، بشوف اداء الحكومه في خلال فتره زمنيه معينه وبعمل لها تحليل مضمون، وبعدين اشوف بعد كده اصلا يعني من خلال هذا التحليل ما هي قيمة الكيان الصهيوني في خطاب الرئيس وأدائه. وبعدين في النهاية بصل إلى نتيجة
وكمان أصل الواقع على الأرض. أنا سياسة أقول شيء ويكون هناك سيارة شيء آخر
تماما. يبقى أنا أصل في النهاية نتيجة محكمة، نتيجة علمية منهجية، إن الرئيس موقفه من الكيان الصهيوني سلبي أو إيجابي اللي حصل بقى ان بدل ما نتبع الاسلوب العلمي الاسلوب الصحيح ده في تقويم الخطاب بتاع الرئيس او اداء الرئيس لا احنا قلنا مجرد خطاب بروتوكولي ربما الرئيس لم يقراه ولم ينظر اليه وربما وقع عليه بصوره سريعه لان ده خطاب بروتوكولي صيغته لا تتغير ليه ولا اي حاجه فبالتالي احنا يبقى احنا بالتالي لو نريد ان نقوي الموقف تقويم صحيح نقول ايه نقول ان صيغه الخطاب خطا وكان يفترض ان يتم تغييرها ولكن احنا لما نرجع للتقارير الاخباريه اللي تحدثت عن الموضوع يعني قيل ان هذا الخطاب كتب في شهر يوليو وبالتالي شهر يوليو لو احنا قلنا ان الرئيس تسلم السلطه في 30 يونيو يبقى اذا الخطاب وقع عليه الرئيس بعد اقل من شهر من تسلمه السلطه تخيل انت رئيس جمهوريه بيستلم بعد مبارك وبعد المجلس العسكري وبيستلم دوله كبيره زي مصر هيبقى قاعد في الرئاسه هيشغل ذهنه هيشغل وقته بمتابعه نصوص الخطابات البروتوكوليه او يكلف احد بهذا الامر ده ماسك دوله كل ما فيها فاسد كل ما فيها منهار كل ما فيها متداعي ويريد ان يقيم ذلك في فتره زمنيه سريعه والناس بتحاسبه على برنامج ال100 يوم وفتره مش عارف
بالظبط
هيسيب كل ده ويبتدي يهتم بهذه الدقائق وهذه الصغائر فبالتالي من المتوقع ان تحدث مثل هذه الايه الفلتات هذه الاخطاء الصغيره لا ينبغي ان نلتفت اليها فبالنهايه عايزين نقاوم
هذا الخطاب قايم في اداء الرئيس اداء الدوله احنا بقينا قانعين خاضعين عملاء
تمام التقويم الصحيح لاداء الرئيس ان انت تقول ايه وده اللي بيعمله حتى الاعلام الصهيوني ان يقول لك الرئيس لم يذكر ولم ينطق بكلمه اسرائيل منذ ان تولى الحكم والى الان يعني دي دلاله سلبيه خطيره جدا ان الرئيس مش معترف بكلمه اسرائيل على لسانه رغم ان في علاقات وفي اتفاقيات بينه وبينهم فدي دلاله ايجابيه قويه تبين حقيقه موقف الرئيس
انما يقول لي بس الكيان الصهيوني
يقول لك لا في علاقه حميميه وفي نفس الوقت تجد اتهامات اخرى توجه الى الرئيس مرسي بمجامله حماس يقول لك ده حماس هتحتل مصر ومصر هتدي حته من سيناء لحماس عشان خاطر تخش والفلسطينيين يقيموا فيها وتوطنوا فيها ازاي تجمع الاتهامين يعني واحد بيبحث عن علاقات حميميه مع اسرائيل وفي نفس الوقت اصلا بيحاول ان هو يدعم حماس باقصى ما يستطيع نكايه في ايه في اسرائيل يعني هذا التناقض مع يعني
الجماعه الليبراليين دول زي الشيعه يعني الشيعه ورقيده في نفس الوقت
تماما ده كله ليه؟ لان احنا مفتقدين للمعايير ازاي نقوم مثل هذا الحدث قضيه ازاي نقوم مثل هذا الخبر برضو من ضمن الامثله ازاي نقوم اداء حزب يعني انا دلوقتي يقول لك ايه ده انتوا يا اسلاميين مسكتوا الحكم طب عملتوا ايه؟ يعني كلمه مسكتوا الحكم عملتوا ايه؟ دي انت تترجم سياسيا في سنتين ثلاثة في أربع سنين
في المدة الياسية
عشان تيجي تعمل تقول لي عملتوا إيه؟ إنما ده من بعد أسبوع أو أسبوعين من بعد شهر من تولي الرئيس لمنصبه
بدأ يقولوا
فجأة يقول لك أنت عملت إيه؟ إيه اللي أنت عملته لغاية دلوقتي؟ يعني كيف يتخيل إنسان عاقل إن رئيس جمهورية يستطيع إن هو يغير انهيارات بتحدث في الدولة على مدى 30 سنة في عهد رئيس واحد و30 سنة قبلها في عهد رئيسين والدولة تنتقل من اشتراكية إلى رأسمالية من رأسمالية رأسمالية اشتراكية إلى 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 فساد إلى ليبرالي يعني البلد عمالة تنتقل من مذهب اقتصادي لمذهب آخر بتنتقل من مذهب سياسي إلى مذهب اقتصادي
أو من فقر إلى فقر
ومن فقر إلى فقر وبلد بتجرف على كافة المستويات لا هم عايزين رئيس الجمهورية هيجي خلال شهر لابد إن هو يمسك ويصلح كل هذه الأخطاء طبعا ده نتيجة لافتقاد المعايير ونتيجة لأن في بعض الناس بيستغل افتقاد الرأي العام لهذه المعايير فبيمرر حقائق زائفة وبيمرر مفاهيم لا يمكن أن يقبلها أي إنسان
للتسخين طيب بس هنا يعني أو ما يطرح يعني الناس بتقول لك والله الحكم أنا لغرض طبعا الخطاب بتاع إسرائيل ما زلنا نخضع لتلك العمالة أيضا والتبعية للغرب بلاش العمالة دي ما زلنا نخضع للتبعية وللهيمنة الغربية ولن يتركونا ننمي أنفسنا ولن يتركونا ننهض اقتصاديا ولا زراعيا ولا يعني سياسيا ولا نقيم مشروعنا العربي الأممي داخل منطقتنا العربية والإسلامية هل هذا يعني حدث؟ لن يحدث
هو يعني هو السؤال ده يعني اهميته يعني بتنبع من ايه؟ ان احنا المفروض ان احنا نفرق ما بين الدوله التابعه والرئيس التابع. فقد تكون الدوله تابعه ولكن الرئيس غير تابع. يعني الدوله عندها تبعيه للغرب ولكن الرئيس ليس تابعا للغرب، طب ازاي نجمع بين المتناقضين دول؟ احنا عندنا الدوله العربيه تاسست في مرحله بعد الاستقلال. هذه الدوله عندما اسسها الاستعمار صاغها بطريقه معينه وانشا مفاتيح خاصه داخل النظام العربي لكي يبقى تابعا ويضمن تبعيته التامة للسياسة وللمصالح الغربية. هذه المفاتيح متنوعة وكثيرة متعددة، من ضمن هذه المفاتيح أنه هو يعني حرص على أن يأتي الحاكم من نخبة سياسية معينة فأنشأ النخب العسكرية أو ساهم في ترويج النخب العسكرية، بحيث يبقى النخب العسكرية هي المصدر الرئيسي للحكام في العالم العربي. فإن لم يكن نخب عسكرية فبيطلع نخب سياسية فاسدة، هذه النخب بيحكمها علاقات متبادلة اقتصادية وبيحكمها منافع ومصالح وبتغذي بعضها. في عندنا في السياسة العامة نظرية اسمها نظرية النخبة. نظرية النخبة دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان النخبة السياسية داخل الدولة بتقوم بصياغة السياسات العامة بما يتوافق مع مصالحها الخاصة وليس مع مصالح المجتمع ومصالح الدولة. ده اللي كان بيحصل في مصر وبيحصل في كثير من الدول العربية حتى الآن، ان بتصاغ المصالح بحسب
على هوى النخبة. النخبة
على هوى النخبة. هذا الامر لازال موجود في الدولة العربية وفي النظام العربي. من ضمن المفاتيح ايضا ان هو بيعمل تبعية هيكلية لمؤسسات الدولة للغرب. يعني فبيصيغ نظامك الاقتصادي بحيث تظل انت تابع للغرب تماما. بتظل انت، احنا عندنا مثلا اتفاقية الكويز، انت عندك في صادراتك يعني جزء كبير جدا من صادرات مصر صادرات لاوروبا ولامريكا. بل هو عشان خاطر يسيطر على صادراتك لامريكا عمل اتفاقية الكويز عشان خاطر يبقى فيه نسبة من صادراتك لامريكا فيها مكون اسرائيلي.
طب نفهمها للناس
ايه يعني
اتفاقية؟ كانت في 2001.
ايوه اتفاقيه الكويز معناها ايه؟ خلاصتها ايه؟ ان انت علشان تصدر سلعه لامريكا لازم يكون السلعه دي فيها مكون اسرائيلي انت بتجيبه من اسرائيل. يعني هو في النهايه
يعني مثلا مصنع مثلا تجيب معداته من اسرائيل.
فانت كده
او نقول 11% تبقى لما تقول اتفاقيه كان
يعني
النسبه ساعتها.
هو كده بيعمل ايه؟ بيدعم العلاقه والروابط ما بينك وما بين اسرائيل. دي برضو ايه يعني عنصر من عناصر التبعيه اللي هو بيعملها للمستقبل. بحيث انت ايه في النهايه ما تقدرش تاخد موقف حد من امريكا. ليه؟ لان امريكا هتوقف صادراتها صادراتك لها. ولا تستطيع ان انت تاخد موقف حد من اسرائيل. اسرائيل ممكن تمنع المكون اللي بتديهولك
فبالتالي
انت سلعتك مش هتروح لامريكا. فكل ده اصلا معناه ايه؟ ان دي مفتاح للتبعيه. ايضا من مفاتيح التبعيه ان هو بيخلي منظومه التسلح اللي عندك في القوات المسلحه بتعتمد بصوره اساسيه على السلاح الغربي او السلاح الامريكي. هو الضاربه الاساسيه في القوات الجويه المصريه بتعتمد على طائرات الاف 16 او اف 18
منظومه امريكيه.
منظومه امريكيه. امريكا لو احنا عارفين ان السلاح بيصنع سواء امريكا او غيرها، السلاح بيصنع بطريقه معينه بحيث ان يكون في قطعه غيار خاصه داخل المعده او داخل قطعه السلاح بيتم استهلاكها بعد عدد معين من ساعات الاستخدام. وبالتالي اذا انت لم تستورد هذه السلعه من البلد المصنع
اصبحت المعده لا قيمه لها،
قطعه خرده ما لهاش اي قيمه. بالتالي انت بتبقى مجبر. فاحنا بنقول دلوقتي لما احنا تخلصنا من النظام التابع اللي كان بيمثله مبارك او النظام العسكري اللي كان بيدعمه مبارك وما قبله، واصبحنا دلوقتي في عندنا رئيس مدني. طيب هذا الرئيس المدني الغير تابع ويتبنى رؤيه سياسيه غير تابعه للغرب تسلم دوله تابعه. طيب هو عشان خاطر يبتدي يصيغ الدوله ويخلصها من هذه التبعيه هيحتاج وقت كبير ويحتاج وقت طويل عشان خاطر يحرر المنظومه العسكريه ويحرر المنظومه الاقتصاديه ويحرر المنظومه السياسيه ويستبدلها بأمور أخرى،
منظومات وطنية.
كل هذه الأمور بتحتاج إلى إرادة وطنية، بتحتاج إلى إجماع شعبي. إحنا لما نلاقي عندنا رئيس يريد أن يتخلص من هذه التبعية مش نجيله بعد شهر أو شهرين ونقول له ده أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ ده كلام إنسان يعني كلام ناس لا تفقه. ما ينفعش الكلام ده يوجه للرئيس بعد شهر أو شهرين. لا، هذا الأمر يتطلب إن إحنا نتكاتف حوله، إن إحنا نؤازره، إن إحنا ندعمه لكي يستطيع أن يخلصنا ويخلص مصر من هذه التبعية اللي احنا غارقين فيها. وإلا في النهاية لن يفيدنا لا رئيس مدني ولن يفيدنا رئيس احنا عمالين ما ننتخبه واحنا في النهاية بندور في فلك هذه التبعية. ولكن هذا الامر بيتطلب تكاتف حوالين رأس السلطة.
يعني انت ترى ان بدل من ان يشغل الشعب نفسه بالهيمنة والتبعية وغير ذلك يفعل ما فعلت تركيا مثلا. الرئيس مرسي يفعل ما فعلت تركيا، انه حينما استولد الاسلاميين الحكم او ما يسمون بالاسلاميين في تركيا بدأوا ينهضوا ببلدهم اقتصاديا، ثم بعد ذلك بدأوا يتمردوا بقى. يعني الأول انهض اقتصاديا، قوي نفسك، ثم اتخذ قرارك من دماغك أو من رأيك.
صحيح، احنا عندنا في بالمصري كده المثل بيقول لك ايه؟ اللي ياكل لقمته من فاسه ياخذ قراره من راسه. واخد بالك؟ احنا
او اذا ما كانتش اللومه من الفاس
يبقى ايه القرار من الكلمه مش من الراس.
يبقى الكلمه مش من الراس.
يبقى احنا دلوقتي عشان خاطر ايه نوصل للمرحله دي نعمل ايه؟ لازم لقمتنا تكون من فاسنا. لقمتنا تكون من فاسنا ازاي؟ ان احنا نشغل بالانتاج. عشان كده يعني الرئيس في كل مكان بيروح فيه بيتكلم على الانتاج الانتاج الانتاج، لان الانتاج هو الاساس. يعني الانتاج هو اللي هيخلينا فعلا ننعطف من التبعيه. دي الخطوه الاولى. احنا عايزين نرفع قيمه الانتاج ونحسن من جوده وكفاءه الانتاج لكي نستطيع ان احنا ننتج سلعه تكفينا داخليا وتنافس خارجيا. نستطيع ان احنا نوجد لها سوق بدل احنا ما نعتمد في صادراتنا على ان احنا يكون لنا علاقات خاصه مع امريكا، علاقات خاصه مع الكيان الصهيوني، علاقات خاصه مع اوروبا. لا، احنا نفتح اسواق جديده. يعني احنا عارفين من الزيارات الناجحه اللي كان عملها الرئيس بعد فتره شهر او شهرين زياره الصين. زياره الصين دي كان هدفها ان هو بيوسع الاطار بتاع، بيوسع الملعب السياسي لمصر، بيرمي الكره بعيد شويه بحيث يدخل الصين في الاطار بتاعنا ويعمق العلاقات الاقتصاديه معاها عشان خاطر يعمل توازن. انت لما بترمي الكره بعيد في السياسه ده كلام ده معناه ايه؟
بدل رد على بوش يا استاذ احمد.
ايوه، انت بتشغل، بتبعد، بترمي بعيد، يعني ان انت بتحاول تخفف الضغوط عليك من مثلا من امريكا، من اوروبا، فبتحاول ان انت توجد لاعب بديل يتبادل معاك ايه؟ يتبادل معاك الكره. فده كان اجراء سياسي في منتهى الذكاء. المفروض احنا ندعم حاجه زي كده. هود الامر ده لم يدعم الا ان احنا نتخلص من قضيه نقص الجوده اللي بتتسم به الصناعات المصريه، بتتسم به يعني الحاله المصريه بصوره عامه. احنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيدعونا الى الاتقان، واحنا كلنا كمسلمين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل
يتقنه.
فلازم اتقان العمل، فبالتالي رفع مستوى الجوده ورفع مستوى الانتاج دي خطوات اساسيه. واحنا قدامنا التجربه التركيه. يعني حزب العداله اول ما مسك حب ان هو يعمل نهضه اقتصاديه داخل تركيا. النهضه الاقتصاديه مكانته ان هو يحاول ان يحرر السياسه التركيه الى قدر كبير من الهيمنه الغربيه،
او يراوغ سياسيا على الاقل،
يراوغ وينام اصبح. يعني انت في النهايه ايه هي قضيه السياسه؟ انت قدام ايه؟ ركعتين. هو دلوقتي الغرب بيريد ان يضيق عليك المساحه، وانت كراجل دلوقتي يعني تريد ان تخلص من التبعيه، بتحاول توسع المساحه بتاعه المناوره قدام منك. فكلما ما اتسعت مساحه المناوره والحركه امامك انت كلاعب سياسي، كل ده معناه ان انت بتتخلص من منظومه التبعيه، وقرارك بيبقى من راسك في الاخر.
طيب دكتور مرسي محسوب على التيار الاسلامي ومؤيد له السلفيين بكافه اطيافهم، مؤيد له الاخوان المسلمين كتيار سياسي اسلامي، يعني كافه التيارات، لماذا لم يتحدثوا عن تطبيق الشريعة إلى الآن؟
أنت تقصد أي تيار إسلامي؟ التيار الإسلامي عموما؟
عموما
لا، التيار الإسلامي بيتكلم،
يعني هناك رئيس دولة مؤيد من التيار الإسلامي، التيار الإسلامي فرضا يعني بيمثل 85% من المجتمع المصري.
لا، هم طرحوها. يعني احنا عارفين دلوقتي احد اسباب الخلاف الدائر حاليا في لجنة تسير الدستور بسبب ان الإسلاميين بيتمسكوا بأن الشريعة الإسلامية المادة الثانية يحذف منها كلمة مبادئ وتصبح الشريعة الإسلامية
أحكام، يعني
تبقى أحكام الشريعة بصورة مباشرة،
وفي
ممانعة أصلا علمانية لهذا الأمر.
بس خلاص هم استقروا على مبادئ،
استقروا على كده، بس أضيفت لها مادة أخرى تفسر كلمة مبادئ تفسير أكثر قبولا من التيار الإسلامي. وأضيفت هذه المادة في يعني باب الأحكام العامة. برضه هناك ماده محل خلاف، وهي ما يتعلق بموقف مصر من الاتفاقات الدوليه والحاجات دي كلها. فكان في نص كان موجود في دستور 71 وهو فيما لو يخالف احكام الشريعه، العلمانيين بيطالبوا ان هذا النص يتم حذفه تماما. الاسلاميين بيتمسكوا به وان يبقى كما هو في دستور 71، لان انت معنى ان انت تلتزم بالاتفاقيات الدوليه ان انت كل ما يتعلق بالمراه، كل ما يتعلق بحقوق الانسان كما رأيناها، كل ما يتعلق بالحريات الغير منضبطه، كل ده هيتم تنفيذه عليك في مصر، وهيصبح الايه يعني احنا في عالم من الفوضى،
ويتدخلوا باسم هذه الاتفاقيات.
تمام.
يعني مثلا الاتفاقيات اللي يقول لك عشان انت المراه خدت حريتها ولا ما خدتهاش، طب الاقباط ومش عارف والاقليات، يتدخلوا في السعوديه باسم الشيعه، يتدخلوا في الكويت باسم الشيعه، ايران بقى رعايه الشيعه في العالم. يعني
الرجل حافظ قوامته على المراه بصوره مطلقه سواء كزوج او اب، لن تستطيع ان تضبط اي حريه سواء كانت حريه اعلاميه او حريه فكريه او حريه ثقافيه. الامور هتبقى حاله من الفوضى الاخلاقيه تماما بما لا يتناسب مع مجتمع اسلامي. فبالتالي انت لما تضيف فيما لا يخالف احكام الشريعه، لو انت اعترضت عليها يبقى معنى كده ان انت لماذا توافق على كلمه مبادئ الشريعه المصدر الاساسي للتشريع؟ ما يعتبر تفريع على هذا الاصل.
هم هو قال لك ان احنا طالما انك انت قلت مبادئ الشريعه في الاول، انت ليه فصلتها ثاني هنا؟ ما خلاص دي الحاكمه الاولانيه الماده الثانيه.
فصلها لان اللي استدعى هذا التكرار هو النص على ان مصر ملتزمه بالاتفاقيات. فانا لابد ان انا نضيف هذا
خلاص بالاتفاقيات، يبقى طالما ان مبادئ الشريعه حاكمه ارجع هذه الماده للماده الثانيه.
لا، ما انت هذا الامر ممكن تلاقي نفسك دخلت في خلاف دستوري وبعدين
وتفسيرات وتاويلات،
والتفسير هذا الامر هيرجع لمين؟ هيرجع للمحكمه الدستوريه بصيغتها الحاليه، والمحكمه العلمانيه، المحكمه الدستوريه الحاليه بتتبنى توجهها علماني واضح. فلا يتوقع منها ولا ينتظر ان هي تؤيد تفسير هذا النص لصالح دعم الشريعة. وبعدين كان الإسلاميين طلبوا أن الأزهر يبقى هو المرجعية في تفسير ما يتعلق بالمادة الثانية، ولكن تم رفض هذا الأمر وقال لك إحنا مش عايزين دولة دينية، مع أن الأمر متعلق بالمادة الثانية بس.
تمام. فبالتالي حاجه اختصاص الازهر يعني.
فبالتالي انا عايز اقول لك ان الاسلاميين لهم دور كبير جدا في دعم قضيه الشريعه، سواء كان التيار السلفي او التيار الاخوان المسلمين، ولكن مع تفاوت في الصوره التي يريدون تطبيق الشريعه بها، وتفاوت في التدرج. يعني هل احنا نطبقها بصوره حاليه مباشره حاليا اصلا في الدستور، ولا ان احنا نكتفي بالماده دي حاليا وبعد كده نتدرج في التطبيق؟ يعني مع خلاف، ولكن في النهايه الكل متفق على ان الشريعه الاسلاميه هي هدف رئيسي للتيار الاسلامي يجب ان يسعى لتحقيقه.
طب رايك استاذ احمد، انت مع الاعداد لتطبيق الشريعه ولا مع تطبيق الشريعه فورا؟
يعني انا في رايي ان يعني لازم احنا نفرق ما بين موقفين حالين، حاله الخروج من التبعيه، حاله الخروج من النظام العلماني، وحالة الدخول إلى نظام مرجعيته إسلامية. يعني ما نقدرش أنا، يعني الحالة دي لها ظروف ولها أوضاع، والحالة دي برضو لها ظروف ولها أوضاع. ما ينفعش أنا نسقط الحالة دي على الحالة دي، لابد أن أنا أفرق بينهم. التفريق ده بيظهر في إيه؟ أن أنا وأنا بخرج من النظام العلماني، من النظام التبعية القديم، لابد أن أنا أستحضر قضية التدرج. وبستحضر قضية التدرج في التطبيق لسببين. السبب الاولاني لان انا ما فيش عندي تهيئه كافيه للناس، لان الناس لغايه دلوقتي هم مش فاهمين يعني ايه شريعه اسلاميه، فانا بالتالي لازم ان انا افهمهم يعني ايه شريعه اسلاميه، يعني ايه تطبيق الشريعه الاسلاميه. الامر الثاني ان انا ممكن احط نص مطلق مثلا لتطبيق الشريعه، وفي نفس الوقت يعني لا استطيع ان انا اطبقه في مجلس الشعب عن طريق اصدار القوانين، فممكن اجد نفسي بعد فتره ان انا في تناقض، ان انا عندي النص الدستوري ولا استطيع ان اطبقه في الواقع من خلال اصدار القوانين. ولكن الكيفيه اللي ارتضى عليها التيارات الإسلامية حاليا هي كيفية تتسم مع التدرج. يعني أصلا سواء كان التيار السلفي أو التيار الإسلامي بالصورة اللي هم بيطلبوا بها تطبيق الشريعة، هذه كيفية يعني تتفق مع التدرج اللي احنا مفروض نتسم به خلال هذه المرحلة. هم في النهاية ارتضوا أن المادة الثانية تكون مبادئ الشريعة الإسلامية، مع إضافة هذا النص المتعلق بتفسير كلمة مبادئ، وأيضا قضية ما يتعلق بالاتفاقات إن هي تكون مقيدة فيما لا يخالف أحكام الشريعة. فأنا أعتقد إن دي بداية كويسة وبداية قوية، ومطلوب مننا في خلال المرحلة القادمة إن احنا نفعل المادة الثانية في القوانين الكثيرة الموجودة.
طيب التدرج في تطبيق الشريعة إزاي في تصورك؟ يعني
التدرج في تطبيق الشريعة يعني احنا يعني
آخد مثلا حد الزنا السنة دي والسنة الجاية آخد حد السرقة مثلا؟
لا، احنا لازم نفرق ما بين واقعين. التدرج في تطبيق الشريعة كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتدرج في تطبيق الشريعة قياسا بالواقع اللي احنا بنمر به حاليا. يعني انا دلوقتي انت لو سالتني انت تريد ان تطبق الشريعه بصوره مباشره فوريه، اقول لك هي دي فعلا ارادتي، وهي دي قراءتي، وهي دي عقيدتي، ان انا لو تمكنت ولو استطعت ان انا اطبق الشريعه الاسلاميه فورا
يطلع قرار رئيس الجمهوريه.
ليه؟ لان انا اصلا انا مش بتكلم مع ناس مثلا ما هماش مسلمين وعايز اقنعهم يا اخواننا
بخلفيتهم اسلاميه،
انا بتكلم مع ناس مسلمين. وطالما الناس كلها ارتضت دين الاسلام والمجتمع غالبيته مسلمه، يبقى بالتالي مفيش مش محتاج نقاش ان انا اقول لهم يا اخواننا اطبق الشريعه.
ده رايه يعني، طالما قال لا اله الا الله يقع تحت قائلتها.
تمام، خلاص. فهي القضيه. ولكن انا بتكلم من ناحيه سياسيه، ان انا هل اتمكن من تطبيق الشريعه ولا لا؟ يعني القضيه ليست قضيه قناعه او عقيده، القضيه مرتبطه بقضيه هل اتمكن ام لا اتمكن من تطبيقها سياسيا. فده مفهوم التدرج، ان هو لان اصلا التدرج لا يقع في قناعاتي.
ما هو دلوقتي هيجي يرد عليك السلفيين المتشددين يقول لك التدرج، هو في وحي بينزل عشان نتدرج؟ خلاص الدين كامل وانتهت القصه.
هي القضيه قضيه ايه؟ قضيه رؤيه وتصور سياسي. بمعنى ممكن احد يقول لك لا انت لازم تحطها دلوقتي تطبيق فوري. فرض ان انا اصلا حطيتها دلوقتي تطبيق فوري، ودخلنا مثلا في الجمعيه التاسيسيه، ودخلنا في خلافات، وفي النهايه عجزنا عن التطبيق. يبقى انا في النهايه باخد الامور ايه؟ بجيبها من قصيرها زي ما بيقولوا، وابتدي في النهايه بطرح طرح يستطيع ان هو يمر. يعني القضيه مش قضيه ان انا ايه يعني امرر مثلا الايه الفيلم من
مش قاهرا يعني.
يعني 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 انا مش عايز يعني اعدي. يعني احنا دلوقتي الثقب المتاح امامنا لكي نمرر مرجعيتنا الاسلاميه ثقب محدود. فبالتالي احنا بنحاول ان احنا نمرر ما تتحمله هذه الثغره وهذه الطاقه المفتوحه امامنا. والله لو اتسعت احنا بنمرر منها ما نستطيع. فليست القضيه ان انا نطرح كل ما لدي من قناعات ومن عقائد وامررها بغض النظر عن اصلا يعني هذا الممر هيتحمل ما لدي ام لا يتحمل. فهي القضيه قضيه كده. ولكن من ناحيه القناعه والعقيده لا، انا اقول لك انا عايز اطبق الشريعه الاسلاميه بكل ما تتضمنه من احكام وبكل ما تتضمنه من اصول،
ودي عقيده
هي عقيدتنا اصلا.
نعم، فهد اكرم، انتهت هذه الحلقه. في نهايه اشكر ضيفكم الكريم استاذ احمد فهمي الكاتب السياسي. شكرا لك استاذ.
شكرا
استاذ، كل سنه وانتم طيب.
كل عام وانتم بخير.
شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. عيدكم مبارك. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.